نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى، صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة، اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة، تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. ونبدأ بالاستماع إلى مشاركة من الأصحاح الأول من رسالة بطرس الرسول الأولى. أود أن أشارك من رسالة بطرس الرسول الأولى الأصحاح الأول من الآية 13 وحتى 17 والآية 22 عن المسؤولية. فبعد أن خلصني الله بسيادته ونعمته، فإنني أتحمل مسؤولية السلوك كما يرضي الله. الرسول بطرس يقول في الآيات من 14 وحتى 16: كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. في ضوء ذلك يجب علي أن أعيش حياة قداسة عن طريق الانفصال عن كل شيء خاطئ وعن طريق القيام بكل ما يرضي الله. فينبغي لي أن أتوقف عن القيام بجميع الأشياء التي تخالف مشيئة الله والتي كنت أقوم بها قبل إيماني بيسوع المسيح. كما ينبغي لي أن أكرس نفسي وحياتي لمعرفة الله وإطاعة مشيئته المعلنة في الكتاب المقدس. ووفقا لما جاء في الآية 17 من الأصحاح الأول، يجب علي أن أحيا على هذه الأرض وأنا مدرك تماما بأن حياتي هنا ستنتهي عاجلا أم آجلا. حياتنا على الأرض عزيزي المستمع هي حياة مؤقتة، لأن الرب يسوع المسيح سيأتي ثانية ويأخذنا لنكون معه إلى الأبد. والآن سوف نستمع إلى مشاركة من الأصحاح الثاني من رسالة بطرس الرسول الأولى. أود أن أشارك من رسالة بطرس الرسول الأولى الأصحاح الثاني من الآية 21 وحتى 23 عن المعاناة. فالرسول بطرس يقول هنا: لأنكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته، الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر، الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. فعندما نهان أو نشتم أو نضطهد أو نظلم، فغالبا ما يكون رد فعلنا عنيفا. فطبيعتنا البشرية تدفعنا دوما إلى الدفاع عن حقوقنا كبشر، أو حقوقنا كموظفين، أو حقوقنا كأزواج وزوجات، أو حقوقنا كأبناء، أو غير ذلك. فعندما لا يعطينا أصحاب العمل حقوقنا كاملة، فإننا نثور ونغضب ونحرض الموظفين الآخرين على الإضراب عن العمل. وإذا لم يوافق صاحب العمل على مطالبنا، فقد نزداد عنفا فنعمد إلى تخريب ممتلكاته أو الممتلكات العامة. وهكذا فالإنسان عادة ما يرد على الظلم بالظلم وعلى العنف بالعنف. بعبارة أخرى، فإن شعارنا في الحياة هو العين بالعين والسن بالسن، وهذا هو ما يفعله المتطرفون الدينيون في كل مكان. هذا يقودنا إلى السؤال المهم التالي: كيف يجب على المؤمنين المسيحيين أن يتصرفوا عندما يتألمون ويضطهدون لسبب صلاحهم وخضوعهم لله؟ يقول لنا الرسول بطرس هنا إنه ينبغي لنا أن نتبع خطى المسيح، فيسوع لم يفعل خطية واحدة ولم يكن في فمه مكر، ومع أنه أهين فلم يكن يرد الإهانة، وإذ تحمل الآلام لم يكن يهدد بالانتقام، بل سلم أمره لله الذي يحكم بالعدل. وهكذا عندما نتألم ونضطهد ونهان لسبب إيماننا بالمسيح أو طاعتنا لله، يجب علينا أن نقتدي بيسوع المسيح وأن نسلم أمورنا لله الذي يقضي بعدل. ننتقل الآن إلى الأصحاح الثالث، حيث نستمع إلى مشاركة من هذا الأصحاح. أود أن أشارك من رسالة بطرس الرسول الأولى الأصحاح الثالث والآيات من 18 وحتى 20، حيث نقرأ: فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثم، لكي يقربنا إلى الله، مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح، الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن، إذ عصت قديما حين كانت أنات الله تنتظر مرة في أيام نوح، إذ كان الفلك يبنى. يقول بعض المفسرين إنه في الفترة الواقعة بين موت المسيح وقيامته نزلت روح المسيح إلى العالم السفلي، أي إلى مثوى أرواح الناس الذين عاشوا قبل مجيء المسيح. وهم يقولون أيضا إن يسوع كرز بالإنجيل إلى هؤلاء لكي يمنحهم فرصة أخرى للخلاص، ولكن هذا التفسير خاطئ ومستحيل للأسباب التالية. السبب الأول: الآية 18 من الأصحاح الثالث من رسالة بطرس الرسول الأولى تتحدث عن عمل المسيح الكفاري وعن خدمة المصالحة التي قام بها من خلال موته وقيامته. فيسوع مات في الجسد، بمعنى أنه مات أثناء وجوده بالطبيعة البشرية الضعيفة وأثناء حمله لخطايا الجنس البشري بأكمله، ولكن يسوع أصبح محيا في الروح، بمعنى أن الروح القدس هو الذي أقامه، أي أنه قام من الموت بواسطة طبيعته الإلهية. وفي حين أن يسوع مات في طبيعته البشرية، إلا أنه لا يمكن أن يموت في طبيعته الإلهية، فطبيعته الإلهية هي التي أقامته وأعطته جسدا بشريا غير قابل للفناء، ومجيدا وقويا وروحانيا. وبموته وضع يسوع ضعف طبيعته البشرية جانبا، وقطع كل ما يربطه بالخطية والموت، ومن خلال الروح القدس أقام الله الآب يسوع من الموت فلم يعد منذ ذلك الحين فصاعدا يعيش في تلك الطبيعة البشرية الضعيفة، بل بقوة الروح القدس. السبب الثاني، الآيتان 19 و20 يتحدثان عن ذهاب المسيح وكرازته. فالمسيح ذهب بعد قيامته وليس قبلها، فقد قام يسوع من الموت بقوة الروح القدس، وفي حالة القيامة تلك ذهب إلى مكان ما وكرز بشيء ما. هذا يعني أنه لم يذهب إلى مكان ما ويكرز بشيء ما في الفترة الواقعة بين موته وقيامته. نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 23 والآية 46 أنه عندما مات يسوع استودع روحه بين يدي الله الأب. هذا يعني أن روحه البشرية لم تذهب إلى العالم السفلي أو إلى الهاوية، بل كانت دائما بين يدي الله الأب. وبعد قيامته ذهب المسيح إلى مكان ما بجسده الممجد المقام وكرز بشيء ما. نقرأ في الآية 22 أن يسوع مضى إلى السماء، وفي هذا إشارة إلى صعوده، فيسوع لم ينزل إلى العالم السفلي أو إلى أرواح الأموات، بل صعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب. ولكننا لا نقرأ في الآية 19 أن يسوع كرز بالإنجيل، بل إنه كرز بشيء ما أو أعلن شيئا ما. ولكن ما هو هذا الإعلان؟ في اللغة الأصلية نرى أن ذهاب المسيح وكرازته مرتبطان معا. هذا يعني أن صعوده الانتصاري إلى السماء أعلن انتصاره على الخطية وعلى الموت وعلى أعدائه. وهكذا فقد كان صعوده إلى السماء وجلوسه عن يمين الآب هو الإعلان عن انتصاره النهائي. من جهة أخرى نقرأ في الآيتين 19 والـ20 أن إعلان النصر هذا كان موجها تحديدا إلى الأرواح التي في السجن والتي عصت الله في زمن نوح. ومن هي تلك الأرواح التي عصت الله قديما في زمن نوح؟ لقد أجاب يسوع نفسه عن هذا السؤال في إنجيل متى الأصحاح 24 والآيات 37 حتى 39، إذ قال: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. بهذا فإن يسوع يعلم أن الناس في زمن نوح يرمزون إلى جميع الأشرار وغير المؤمنين في العالم. ونقرأ في رسالة بطرس الثانية الأصحاح 2 والآية 9 أن الرب يعرف أن يحفظ الأثمة إلى يوم الدين معاقبين. فأرواح الأشرار وغير المؤمنين تبقى مسجونة في الهاوية بعد موتهم إلى أن يحين يوم الدينونة. ونقرأ في رسالة يهوذا الأصحاح 1 والآية 6 أن الملائكة الساقطين بقوا هم أيضا محفوظين إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام. وبهذا فإن صعود المسيح إلى السماء وجلوسه عن يمين الآب هو إعلان لانتصاره على جميع الأشرار وغير المؤمنين الذين عاشوا قبل مجيئه الأول أو بعده، كما أنه إعلان لانتصاره على قوى الشر الروحية. السبب الثالث والأخير، الآيتان 21 والـ22 يتحدثان عن قيامة يسوع وصعوده إلى السماء وجلوسه عن يمين الآب. نقرأ في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح 2 والآية 14 وأفسس الأصحاح 4 والآية 8 أنه عندما صعد يسوع إلى السماء فقد قاد جميع المؤمنين في موكب نصرته، وفي هذا رمز إلى أن يسوع المسيح قد انتصر على الخطية والموت بموته على الصليب. من جهة أخرى نقرأ في رسالة كولوسي الأصحاح 2 والآية 15 أن يسوع جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. ونقرأ في رسالة بطرس الأولى الأصحاح 3 والآيتين 21 والـ22 أنه بعد صعوده إلى السماء وجلوسه عن يمين الآب فإن جميع الملائكة والقوات والأرواح الشريرة والممالك الأرضية قد خضعت له، أي للمسيح، طوعا أو رغما عنها، فيسوع المسيح هو ملك الملوك ورب الأرباب. ونقرأ في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 15 والآية 25 والرسالة إلى أهل فيلبي الأصحاح 2 والآيتين 10 و11 أن جميع الذين لا يخضعون ليسوع المسيح الآن لابد أن يخضعوا له وأن يعترفوا بأنه هو رب المجد في يوم ما. نستمع الآن إلى مشاركة من الأصحاح 4 من رسالة بطرس الرسول الأولى. أود أن أشارك معنى الآية 6 من الأصحاح 4 والتي تقول: فإنه لأجل هذا بشر الموتى أيضا لكي يدانوا حسب الناس بالجسد ولكن ليحيوا حسب الله بالروح. فالبعض يفسر هذه الآية على أنها تعني أن المسيح كرز بالإنجيل لأرواح الأموات وبهذا فقد منحهم فرصة ثانية للخلاص، لكن هذا التفسير خاطئ ولا يتفق مع تعليم الكتاب المقدس. فالمعنى المقصود هنا هو أن المسيح كرز بالإنجيل للأحياء لكنهم كانوا قد ماتوا في الوقت الذي كتب فيه الرسول بولس رسالته هذه، ويمكننا أن نرى ذلك من خلال سياق هذه الآية. ففي الآيتين الأولى والثانية من الأصحاح 4 يقول الرسول بطرس إن المسيح احتمل الآلام لأجلنا ومات ليعطينا فداء أبديا. لهذا يجب على المؤمنين المسيحيين أن يتوقفوا عن حياتهم السابقة وأن يعيشوا الجزء المتبقي من حياتهم في القداسة متممين بذلك مشيئة الله. في الآيات 3 و5 يعلم الرسول بطرس عن الدينونة فيقول: لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم، سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر والبطر والمنادمات وعبادة الأوثان المحرمة، الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيض هذه الخلاعة عينها مجدفين، الذين سوف يعطون حسابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات. هذا يعني أن الأشخاص الذين استمروا في حياتهم كالوثنيين سيقدمون حسابا عن حياتهم في يوم الدينونة الأخيرة وسيدانون ويعاقبون بسبب ذلك. في الآية 6 يعلم الرسول بطرس عن الغاية من الكرازة بالإنجيل فيقول: فإنه لأجل هذا بشر الموتى أيضا لكي يدانوا حسب الناس بالجسد ولكن ليحيوا حسب الله بالروح. هذا يرينا أن الغاية الرئيسة للمناداة بالإنجيل هي إما تخليص الناس أو إدانتهم. فالإنجيل يكرز به أثناء فترة حياة الناس على الأرض لكي يخلصوا ويعيشوا حياة مقدسة أثناء وجودهم في أجسادهم. والآية 6 تتحدث عن الحاجة لعيش حياة روحية في الجسد الحالي على الرغم من الموت الجسدي في المستقبل القريب أو البعيد. ومع أن الموت الجسدي هو أمر حتمي على كل إنسان، إلا أن الأشخاص الذين يتجاوبون مع رسالة الإنجيل أثناء حياتهم على الأرض في هذه الأجساد سيحيون حسب الله بالروح. لهذا يجب على المؤمنين المسيحيين أن يعيشوا لله وأن يخدموه ويعبدوه، كما أنه يجب عليهم أن يبتهجوا بكلمة الله وبطرقه. فالغاية الحقيقية للكرازة بالإنجيل أثناء حياتهم في الجسد على الأرض هي أن ينالوا الخلاص وأن يحيوا حياة مقدسة على هذه الأرض أيضا. وهكذا لا يمكن أن يكون معنى الآية 6 هو أن المسيح كرز بالإنجيل لأرواح الأموات في العالم السفلي أو في الهاوية، لأن تلك الأرواح لم يكن لها أجساد يمكن أن تدان وأن تموت مرة أخرى بعد أن سمعوا رسالة الإنجيل. وعليه فإن هذه الآية تشير إلى أرواح الأشخاص الذين كانوا أحياء في الجسد ويعيشون على الأرض قبل كتابة بطرس لهذه الرسالة. هذا يعني أن نظرية الفرصة الثانية بعد الموت لا تتفق مع ما يعلمه الكتاب المقدس بهذا الشأن. فالإنسان يحظى بفرص عديدة جدا للخلاص طالما أنه حي يرزق. أما إذا مات الإنسان جسديا دون أن يقبل يسوع ربا ومخلصا لحياته، فإنه يفقد فرصته في الخلاص. وأخيرا نستمع إلى مشاركة من الأصحاح الخامس من رسالة بطرس الرسول الأولى. أود أن أشارك من رسالة بطرس الرسول الأولى الأصحاح الخامس والآيتين الخامسة والسادسة عن موقف المؤمن المسيحي من قادة الكنيسة، إذ نقرأ: كذلك أيها الأحداث، خضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض، وتسربلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه. لقد نهى الله قادة الكنيسة عن التسلط على المؤمنين، وأوصاهم بأن يكونوا قدوة للمؤمنين في المحبة والخدمة المضحية. كذلك يجب على المؤمنين أن يبتعدوا عن العصيان وأن يخضعوا لقادتهم الروحيين، ومع أن الله أعطى قادة الكنيسة سلطانا، إلا أن هذا السلطان ليس مطلقا، بل هو سلطان يقتصر على المهام التي أوكلها الله إليهم، كما أن شيوخ الكنيسة أنفسهم هم تحت سلطان الله والكتاب المقدس والروح القدس والقادة الآخرين في الكنيسة أيضا. فيسوع المسيح هو الذي يملك السلطان المطلق لتخليص الناس وتغييرهم ومباركتهم واستخدامهم وإرشادهم وإعطائهم المواهب الروحية ودعوتهم إلى الخدمة وغير ذلك. أما في نطاق المهام الموكلة إلى شيوخ الكنيسة، فقد أعطاهم الله سلطانا. لذلك يجب على جميع أعضاء الكنيسة أن يتواضعوا وأن يخضعوا لقادتهم الروحيين وأن يظهروا لهم كل الاحترام والتقدير. الشخص المتواضع هو الذي لا يتفاخر بأهميته ولا بقدراته ولا بإنجازاته، كما أنه لا يحط من قدر الآخرين بل يحسبهم أفضل منه. وليت الرب يعطينا جميعا أن نكون متواضعين وخاضعين لقادتنا الروحيين في المجالات التي أعطاهم الله سلطانا فيها. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وإلى ختام مشاركاتنا من رسالة بطرس الرسول الأولى. أما في الحلقة القادمة فسوف نستمع إلى بعض المشاركات من رسالة بطرس الرسول الثانية. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أحبتنا المستمعين في ملء نعمة الله، والرب يبارك حياتكم دوما. آمين.
أسمع لك وأخضع لك ومن قلبي أغني لك، تعطيني أسرارك تهديني بأفكارك، أشتاق ترجع تحملني تقويني لما بجي لك، حبك عمره ما بتغير ربي أكيد أنا اللي تغير شخص مستني لكن من جالي تأخر جالي تأخر دي والأفراح من غيرك كانوا جراح، لسه بتشفي وبتعود أكتر بكتير من اللي راح، لسه بتشفي وبتعود
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.